نكمل القراءة من المطلب الذي شرحناه. نعم وصلنا والذي يدل. ذكرنا إذن أن الإضافة اللفظية لا تكسب تعريفا ولا تكسب تحصيلا. واستدل الشارح على أنها لا تكسب التعريف بأن المضاف في الإضافة المعنوية يقبل علامات النكرة التي من جملتها اللفظية، في اللفظية المضاف الإضافة اللفظية يقبل علامات النكرة التي من جملتها صحة دخول رب عليه، وصحة وقوعه حالا، وصحة أن يكون نعتا لنكرة وما إلى ذلك. فهذه كلها علامات النكرة. فعلى الرغم من أنه أضيف وكان المضاف إليه معرفة، إلا أنه لم يكتسب منه شيئا من التعريف، فبقي على حاله كما كان قبله. يقول والذي يدل على أن إضافة هذا الوصف في تقدير الانفصال وأنها لا تفيد فائدة الإضافة المعنوية جواز دخول رب عليه، كمثل قولك رب راجينا. طبعا هل هذا الجواز جواز مطلق؟ هو قد يكون معرفة قبل الإضافة، فالإضافة لا تكسب تعريفا، لكن هو كان معرفة قبلها. الظاهر أن الكلام وأيضا يظهر من الأمثلة الكلام في ما لو كان هو في حد ذاته نكرة كرب راجينا ومثله ورب دخول رب من علامات النكرة، ومثل قول الشاعر يا رب غابطنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمان. دخول رب أيضا رغم أنه أضيف إلى الضمير الذي هو معرفة، لكن لما كان من باب إضافة الصفة إلى معمولها ويدل أيضا على ذلك نعت النكرة به، أنك تستطيع أن تأتي به وتجعله نكرة نعتا للنكرة، كقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. فبالغ أضيف إلى معرفة ومع ذلك لم يكتسب منه التعريف، بدليل أنه جعل نعتا لهديا الذي هو نكرة، ويجب موافقة النعت للمنعوت تعريفا وتنكيرا. وأيضا يدل لذلك نصبه على الحال، كقوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه. فثاني عطفه حال، والحال لا تكون إلا نكرة. وإنما سميت هذه الإضافة لفظية لأن فائدتها ليست عائدة إلا إلى الله، إما إلى تخفيفه وإما إلى تحسينه. وإنما سميت الإضافة المخصصة محضة لأنها خالصة من شائبة الانفصال. مراد من الإضافة المخصصة الإضافة المعنوية، إلا ليست فقط أما الإضافة المعرفة فلا تسمى بالإضافة المحضة، لا، الإضافة المعنوية سواء كانت مخصصة أو معرفة تسمى بالإضافة المحضة. لكن
تعريف عام،
أي نعم، لأن التخصيص في حقيقة أو التعريف في حقيقته هو تقليل الاحتمالات، لكن إلى درجة نصل معها إلى التعريف. طب لماذا تسمى بالمحضة؟ لأنها خالصة من شائبة الانفصال. طب ومعنوية وتسمى بالمعنوية، وقد تسمى بالحقيقية أيضا لأن فائدتها عائدة إلى المعنى، لأنها تنقل المضاف من الإبهام إلى التخصيص أو التعريف كما عرف. تقدم شرحه.
المعقيل في الكتاب يقول أنه ما في إضافة واحدة مجموعة نحن إضافة اللامية، ما في إضافة ينكر الإجماع
إضافة بمعنى من ينكرها؟
يقول إجماع نحو أن إضافة فقط وفقط تكون لامية. تعلمت مرة ذكرت واجب
أنه ذكرنا أنه
يتعين حتى نرسل
من الاختصاص المجازي، بما أنه تجوز ستستطيع أن تعديه إلى لا فقط إلى الظرفية بل حتى إلى بيان الجنس والبعضية. ربما يكون مراده هكذا أنه هذا هو القسم الوحيد الثابت باتفاقهم، أما البقية فأثبتها بعض ولم يثبتها بعض.
ولم يثبت ذلك إلا فضل النظم في هذا صعد عليهم.
لم يثبت الإضافة بمعنى فيه،
بمعنى فيه وبمعنى ثاني معنى منه.
هذا موجود إذا هذا موجود هنا كتاب ثم الإضافة تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين. هذه لحد الآن لا تظهر لا تفيد التخصيص بالحق، لكن وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من أو في، وهو اختيار المصنف.
يعني تدل النار بأن معنى من معنى من واضح ما
لا حتى مع ضميمة وزعم بعضهم. يعني شوف هذا مرجع إلى الذي قلناه نحن. ماذا قلنا؟ أنه المتفق عليه ما هو؟ هو أن الإضافة اللامية. أما أنه في مورد البيان أو في مورد الظرفية نحتاج إلى تقدير حرف آخر أو تضمين معنى حرف آخر، فهذا مختلف فيه.
يعني الناظم ما شعر بأنه ما خلاف في منه يعني كأنه ثلاثة أربعة سلامات.
أي نعم صحيح.
أشمعنى ثلاثة أربعة
في مسألة العامل أو في مسألة
الحرف؟
قلنا أيضا يوم أمس الإضافة اللفظية لا مانع من أن تجتمع مع التعريف، هذا كمبدأ. وقلنا الموارد الجائزة يقتصر فيها على ما سمعها. الآن يفصل ذلك، ما في شيء مطلق. يختص المضاف إضافة لفظية بجواز دخول الألف واللام عليه، لأنها في الحقيقة صورة إضافة لكنه انتصار، لكن بشرط، هذه الشروط مأخوذة مما ثم، بشرط كون هذا المضاف إما مضافا إلى ما فيه الألف واللام، يعني المضاف إليه مقرون بألف، أو إلى مضاف إلى ما فيه الألف واللام، يعني المضاف إليه مجرد من أل ولكنه بدوره مضافا إلى ما فيه أل، كالجعد الشعري مضاف الذي أضيف إلى مضاف إليه فيه أل، وكالضارب رأس الجاني، فرأس مضاف إليه وصح إضافة ما فيه أل إليه لأنه مضاف إلى ما فيه أل وهو الجاني. أين في الجعد؟ نعم في الموصول. لا تدخل عليها ألا الموصولة؟ أي ممكن أيضا لأنها جعد قد يكون مصدر بمعنى المفعول مثلا أو ما هو لكن؟ بمعنى المجهول، لكن الآن ما هو؟ أي كأنه صفة مشبه لكن بمعنى المفعول فليكن. إذن يكون المضاف في الإضافة اللفظية مقرونا بأل في هاتين الحالتين وفي حالة ثالثة، وهي أن يكون المضاف مثنى أو مجموعا جمعا على حد المثنى، هذه على حدها التي مرت يوم أمس وقلنا يأتي توضيحها. المراد إذن هكذا، أن المضاف يجوز اقترانه بأل إذا كان ما بعده، إذا كان المضاف إليه في أل أو مضاف إلى ما فيه أل، أو لا لم يكن المضاف لا فيه أل ولا مضاف إلى ما فيه أل، ولكن كان المضاف لم يكن مضاف إليه فيه أل ولم يكن مضافا إلى ما فيه أل، أو حالة ثالثة أن يكون نفس المضاف مثنى أو أن يكون نفس المضاف مجموعا جمع مذكر ثالث. مراد من الجمع الذي على حد المثنى هو الجمع المذكر الثالث، أي الذي يجمع بالنون، الذي يحدث منه النون عند الإضافة، كما أنه في التثنية كذلك. يقول وإما، يعني هذا المضاف إما أن يكون مثنى أو مجموعا، ففي هذه الحالة يجوز أن تلحقه اللام حتى لو لم يكن المضاف إليه فيه لام أو مضاف إلى ما فيه لام، كقولك الضاربا زيدا، فزيد مجرد من أل ومع ذلك اقترن المضاف بأل لأنه مثنى، والمكرمو عمرا نفس الكلام، لكن المكرم مضاف جمع، وهذا الجمع جمع على حد المثنى. يقول وإلى هذا المطلب الإشارة بقول والدي وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع، جمعا سبيل المثنى اتبع، يعني إن كان مثنى أو إن كان جمعا اتبع سبيل المثنى. الآن يريد أن يعرب البيت، أي وكون أل في الوصف المذكور كاف في اغتفاره وقوع الوصف، كاف في اغتفاره وقوع الوصف مثنى أو جمعا اتبع سبيل المثنى في سلامة لفظ واحده والإعراب بالحرف. فما المراد من كون الجمع على حد المثنى أو متبعا سبيل المثنى؟ أنه يسلم لفظ واحده ويعرب بالحرف ويحدث منه عند الإضافة النون. الآن شوف كيف شرح البيت. البيت ما هو؟ وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله التبع، شرحه هذا. وكونها يعني وكون أل في الوصف المذكور الذي يضاف إضافة لفظية، الذي يعني كاف في أي شيء؟ كاف في اغتفاره، في اغتفار ماذا؟ يعني في اغتفار كون ألف الوصف، يعني حتى يكون وجود أل في الوصف المضاف إلى معموله مغتفرا فلا بد أن يكون هذا الوصف، أن يقع هذا الوصف مثنى أو جمعا اتبع سبيلا الجمع. الآن هذا لا مشكلة، هذا المعنى ظاهر من البيت. إذن كونها كون ألف الوصف كاف في اغتفاره، ما الذي يكفي في اغتفاره؟ وقوع الوصف مثنى أو جمع، فيكون هذا في اغتفاره جار ومجرور متعلقان بكاف لكن محذوفان من كلام الناطق. طب الآن كيف أعرب هذا المعنى؟ هذا تقدير المعنى، ما هو تقدير الإعراب؟ فكونها، يقول فكونها في كلام والدي في البيت مبتدأ، وإن وقع مبتدأ ثاني. كيف؟ وكاف خبر المبتدأ الثاني، والجملة يعني إن وقع كاف خبر الأول، انتهى الإعراب. بل الآن إن وقع كيف يكون مبتدأ؟ إن وصية شرطية. شرطية كيف تكون مبتدا؟
إذا
قدرنا ماذا؟ يعني لماذا هكذا لم يقل مثلا هذه إن وقع متعلقة بكاسم؟ يعني هكذا إن وقع الوصف مثنى أو جمعا سبيل المثنى التبع فكونها في الوصف كاسم، دي أصلا جملة شرطية. لابد من نص يعني. طب هذا البيت فيه روايتان، رواية أن وقع ورواية إن وقع، فكلام الشارح مبني على أن وقع التي هي مصدرية. طب لأنه ليس هو الذي طبع الكتاب. إذن وكونها في الوصف كاف أن وقع، هذه أن مصدرية يعني كاف وقوعه. يعني وكونها في الوصف كاف، يعني هذا بخلاف الضابط، يعني كونها في الوصف كاف إنه وقع، إن الشأن وقع مثنى، يعني بحث ما أدري خلاف الظاهر. إيه إذا كانت إن مخففة لا ضمير الشأن مع أن وليس مع أن.
هو إن وقع، هو إن وقع
حتى إن يجوز. الآن لابد لها من اسم، لابد لها من ضمير. الآن الضمير هل يتحتم في أن يكون ضمير الشأن؟ لا، فرق بين أن وأن في أنه يجب في اسم أن يكون ضمير الشأن، وفي أن لا يجب ذلك. على كل حال كلام المصنف مبني على أن وقع. الآن شوف الإعراب. طب يقول فكونها مبتدأ، كونها في الوصف يعني كونها ثابتة في الوصف، يعني كون ال موجودة في الوصف. اسم كان هو الهاء، وخبرها الجر والمجرور، وخبر خبر كونها يعني كون ال اي
الجملة خبر
الآن. أنا شوف أنا أقول الآن كان، هذه ليس مصدر كان ناقصة، لابد لهم اسم وخبر، اسمها الهاء وخبرها في الوقت. الآن هذا المصدر ما هو محله من الإعراب؟ مع قطع النظر له معمولان، لكن هو له في حد ذاته محل من الإعراب وهو مبتدأ. أين خبره؟ خبره بما هو مبتدأ لا بما هو فعل، بما هو مأخوذ من الناقص. خبره أن وقع يعني كاف وقوعه. والإعراب وأين؟ نعم. إذن فكونها مبتدأ، بل الخبر ليس أن وقع، أن وقع مبتدأ ثاني، وأن وقع مبتدأ ثان وكاف خبره. يعني وكونها في الوصف وقوعه كاف في اغتفاره، وقوعه مثنى أو جمعا كاف في اغتفاره، فهذه في اغتفاره متعلقان باسم الفاعل وهما محذوفان. إذا كاف في اغتفاره وقوع الوصف مثنى أو جمعا. أنا ما أحفظ طبعا، أنا يعني يصبح عندك دوخة إذا قرأت في هذا الخط. فكونها مبتدأ، وإن وقع مبتدأ ثان وكاف خبره، والجملة خبر الأول.
في إعراب آخر يعني؟
أي نعم، في إعراب آخر، في إعرابان آخران، واحد ذكره ابن عقيل أو بنى عليه ابن عقيل شرحه، وهو أنها إن الشرطية، وكونها في الوصف كاف إن وقع. تقدير الكلام هكذا: إن وقع هذا الوصف المذكور مثنى أو جمعا على حد المثنى فكون ال في الوصف كاف في استفاره، فيكون هذا كونها في الوصف لا لا يكون جوابا مقدما، وإنما يكون دليلا على الجواب المحذوف، يكون جواب الجملة الشرطية محذوفا يكون هذا دليلا على المحذوف، فيكون كونها مبتدأ وكاف، فيكون كونها مبتدأ وكاف خبره. الآن يقول ماذا لو لم يكن هذا الوصف مضافا إلى ما فيه أل، أو إلى مضاف إلى ما فيه أل، أو لو أو لم يكن هذا الوصف لا مثنى ولا جمع على حد المثنى. يقول ولو كان الوصف المعرف بالألف واللام غير مثنى ولا مجمع، غير مثنى ولا مجموع على حده. فإذا هذا الوصف فيه أل لكنه ليس بمثنى وليس بجمع على حده، فهل يتصل بجميع الأسماء؟ هل يضاف إلى جميع الأسماء أم أن هناك بعض الأسماء لا يمكن إضافته إليها؟ يقول لم يضف، هناك خلاف بينهم، لم يضف إلى ظاهر عار من الألف واللام إلا عند الفراء، فالفراء أجاز أن يضاف إلى المجرد من اللام، والذي لم يضاف إلى ما فيه اللام حتى لو لم يكن هو مثنى أو جمع، ولا يضاف إلى ضمير إلا عند الرمان والمبرد، لكن في أحد قولين، يعني هناك عبارتان للمبرد. إذن لا يضاف إلى الضمير. ماذا يقول سيبوي؟ يقول والخلاف بينهم، الآن يريد أن يحرر محل النزاع، انتهينا الآن من الاسم المجرد من ألف. إذن شوف سير البحث كيف، أنه في الإضافة اللفظية لكي يكون المضاف يجوز أن يقترن بأل لابد أن يكون واحدا من أمور ثلاثة، إما ما بعده فيه أل أو مضاف إلى ما فيه أل، أو أن يكون هو فيه أو يكون هو مثنى، أو أن يكون هو جمع. الآن لو لم يكن جمعا وقرن باللام فهل يجوز إضافته إلى غير المقرون باللام؟ أما الاسم الظاهر فخالف فيه الفراء، وأما الضمير فخالف فيه المبرر في أحد قولي والرمان. ما هي حقيقة الخلاف هنا؟ يقول ليس الخلاف بينهم في أنه يوصل الضمير بالمقرون بأل أو لا يوصل، وإنما الخلاف في أنه إذا وصل هل يكون من باب المضاف إليه الذي وصل بالمضاف، أو يكون من باب المعمول الذي وصل بعامله. يعني الآن لا خلاف بينهم في أنه يجوز لك أن تقول جاء الضارب ها، فالضارب مضاف وفيه أل وليس مثنى ولا جمع وقد اتصل بالها، ليس الخلاف بينهم في أنه يجوز أن يتصل بالها أو لا يجوز، يجوز أن تأتيه بضمير متصل هو الها أو لا يجوز، وإنما الخلاف في محل هذا الضمير المتصل، هل هو في محل جر بالإضافة، هل هنا يوجد إضافة أو لا يوجد إضافة، وإنما هو في محل نصب. في المسألة أقوال ثلاثة، القول الأول قول الرمان والمبرد في أحد قولي، وهو أنه يكون في محل جر بالإضافة، والقول الثاني قول الأخضر، وهو أنه يكون أبدا في محل نصب على أنه مفعول به للوصف فلا يوجد إضافة أصلا، فهذا من قبيل اتصال ضمير المفعول به بعامله، كيف تقول ضربته ضاربه من هذا القبيل، وإن كان في ضاربه هناك نقول مضاف، لكن كما تقول ضربته هذا المفعول بضمير المفعول به اتصل بالعامل هنا من هذا القبيل. وأما سيبوي فرأى أنه لا بد من التصفيه، فإن كان هذا الضمير المتصل مما يفسر بمقرون بأل أو بمضاف إلى مقرون بأل، فحينئذ يكون في محل جر بالإضافة. لماذا؟ لأنه ينطبق عليه القاعدة المتقدمة أن هذا المضاف وصفا مقرون بأل، وما بعده إما مقرون بأل أو مضاف إلى مقرون بأل. غاية الأمر أن هنا هذا المقرون بأل عبر عنه بكنايته التي هي الضمير. وأما إن كان هذا الضمير يفسر بغير هذين، يعني بغير المضاف إلى المقرون بأل أو المضاف إلى مقرون بأل، ففي هذه الحالة يكون محله أمر. لذلك شوف يقول: ولا خلاف في صحة اتصال الضمير بالصفة، وإنما الخلاف في موضعه عند اتصاله، لكن سيبوي يحكم على موضعه بما يستحقه الظاهر الواقع موقعه. هذا الضمير واقع موقع اسم ظاهر، فهذا الاسم الظاهر الذي وقع الضمير موقعه هل هو مقرون بأل أو لا؟ هل يصح جره بالإضافة أو لا يصح؟ إن كان مضافا مقرونا بأل أو مضافا إلى مقرون بأل صح جره، فكذا الحال في كنايته. وأما الأخفش فيحكم عليه بالنص، دخلت الألف واللام على الصفة أو لم تذكر، إذن الأخفش يعمم أيضا حتى إلى غير المقرون بأل. فإذا عنده أن الصفة لا يتصل بها ضمير يكون مضافا إليه، فضاربك والضاربك عنده سيان في استحقاق النص، وما عند الرماني والمبرد في أحد قولي فهما سيان في استحقاق الجار. والأول عند سيبوي مضاف ومضاف إليه، الأول ما هو؟ ضاربه أو ضاربك. الآن صعب أن أفتش عنها لأنني مضاف ومضاف إليه، والثاني ناصب ومنصوب. ليش ناصب ومنصوب؟ يعني الكاف ليس من الواجب أن يفصل هنا، يقول إن كانت الكاف واقعة موقع مثلا ما يقبل ال، نشوف الضارب كاسبوي ماذا يقول في هذا الضمير، ما هو محله؟ يقول حين عليك أن ترجعه إلى الظاهر الذي وقع موقعه. ما هو الذي
يحل محل
ماذا؟
كناية عن الكاف كناية عن الظاهر، هذا الظاهر دائما مفرد،
لا علاقة لإفراد المضاف إليه وتسميته.
لا يكون منصوب دائما.
ليش؟
لأن الإضافة ما صح الإضافة.
ليش؟
لأنه مو مثل ولا مجموع، لأنه شرط
الاستمرار. شوف الكلام، شوف حتى نعيد سير البحث هكذا. نحن ماذا قلنا؟ قلنا المضاف إما أن يكون جمعا ومثنى أو مثنى أو لا. الآن انتهينا من المضاف الذي هو جمع ومثنى، هذا تستطيع أن تضيفه إلى غير المقرون بأل مطلقا. أما غير الجمع وغير المثنى فلا يمكن في المضاف إليه إلا أن يكون واحدا من أمرين، أولهما المقرون بأل، والثاني المضاف إلى مقرون بأل. أما الضمير فقالوا يتصل به، هل يكون مضافا إليه؟ سيبوي ماذا يقول؟ يقول هذا الضمير نتعامل معه كما نتعامل مع الاسم الذي يقع موقعه. الآن الاسم الذي يقع موقع الكاف مرة يكون مقرونا بأل ومرة لا يكون مقرونا بأل، ليش بما ليش دائما منصوب؟ هو السيبويه يرى انه الان نحن ماذا قلنا الاقوال في المساله؟ ماذا قلنا الاقوال في المساله؟ هذا كلامنا في الضمير، وقلنا في ثلاثه اقوال. عند الاقفش دائما منصوب، عند الاقفش كان عند الاقفش دائما منصوب، عند الروماني دائما مجرور، عند السيبويه ماذا؟ تفصيل انه بحسب مرجعه، فان كان يرجع الى اسم يمكن جره بالاضافه تجره تقول في موضع جر، إن كان يرجع إلى اسم لا يمكن جره بالإضافة تقول في موضع نصب. فلماذا هنا بث في المسألة وحسم الأمر وقال منصوب؟ واضح الآن السؤال؟ في ضاربك عفوا في ليس في ضاربك، في الضاربك
لأنها تدعم الدائرة
الآن. ألا يضاف الذي فيه ألف ولا؟ قبل قليل قلنا يضاف. وشوف محل الكلام أين؟ المضاف فيه أل ولكنه ليس مثنى ولا مجموعة، فعندما سيضاف واحد من أمرين، سيبوين يضاف عنده أمر ثالث، يصبح واحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول ما هو؟ المضاف إليه المقرون بأل. الأمر الثاني المضاف إليه المجرد من أل لكنه مضاف إلى مقرون بأل. الأمر الثالث الضمير الذي يرجع إلى أحد هذين. هنا يوجد جار عند السيبويه، فلماذا قال شوف الآن والأول الأول ما هو؟ ضاربك. طب هذا عند السيبويه مضاف ومضاف إليه، طب هذا واضح لأنه المضاف ليس مقرونا بأل. والثاني ماذا؟ ناصب ومنصوب، يعني الضاربك ناصب ومنصوب. لماذا الضمير الثاني لم يحتمل فيه الشارح على مبنى السيبويه أن يكون مجرورا؟
لو شفنا هو إضافة هي لفظية،
يعني
كل إضافة لفظية وهي خلاف الأصل، صح؟ إحنا في السماع ثبت عندنا في إذا كان المضاف مجموعا أو مثنى ثبت عندنا أن العرب يضيفونهم إضافة لفظية، وأما في هذا فلم يثبت.
لا كيف لم يثبت؟
إحنا جوزنا قلنا إضافة هذه خلاف الأصل.
لا الآن شوف الآن ما هو رأي سيبويه في النتيجة؟ الآن ألا يوجد خلاف في أن الضمير عندما يتصل ما هو محله من الإعراب؟ رأي سيبويه ما هو؟ هل يمكن للضمير المتصل بوصف هذا الوصف مقرون بأل وليس مثنى أو مضافا هل يجوز فيه عند سيبويه أن يجرب الإضافة؟
لا.
يقول سيبويه يجوز، لكن متى؟
يخصص.
يقول هذا الضمير إذا أرجعته إلى اسم يقبل الجر فهو في موضع جر، إذا أرجعته إلى اسم لا يقبل الجر فهو لا يقبل الجر.
أنا لا يقبل الجر. الضارب إياه.
ماذا إذا فقط حتى واضح السؤال صار أو
هو
الآن شو نقرأ العبارة شوف ولا خلاف في صحة اتصال الضمير بالصفة. الصفة أي صفة؟ الوصف الذي نتحدث عنه. غير مثنى ولا مجموع، وصف معرف باللام. إذا لم يضف إلى ظاهر إلا عند الفراء ولا إلى ضمير إلا عند الرماني والمبرد. الإضافة متى؟ عند الرماني والمبرد فقط في أحد قولين. ما هو الرأي الصحيح؟ يقول تحرير محل النزاع أنه لا خلاف في صحة الإتيان بضمير متصلا يكون بالصفة حتى لو كانت مقرونة بأل، وحتى لو لم تكن مثنى ومجموعا يرحمكم الله. لكن سيبويه يحكم على موضعه، على موضع ماذا؟ على محل الضمير. طب بماذا يحكم؟ بالحكم الذي يستحقه الاسم الظاهر الذي يقع الضمير موضعه. فالاسم الظاهر يعني مرة ترجع الضمير إلى مضاف إلى مضاف إليه فيه آل فحينئذ يكون قابلا لأن يجر، ومرة ترجعه إلى مضاف إليه ليس فيه آل فلا يكون قابلا لأن يجر. ولذلك كان لابد للمصنف أن يحتمل احتمالين، يقول والثاني ناصب ومنصوب أو جار ومجرور.
يحكم على موضعه،
يحكم على موضعه يعني ما هو ضمير، لأنه ضمير مبني ما قال إعرابه اللفظي.
ابن الواقع من خوف الواقع موقعه ابن الكرب لا يكون مضافا أو مضافا أو يكون هو.
لماذا؟
إنه لو قدرنا في موقعه الكاف ستيجاته
ضاي وإياك وإياك أن تكون مضافة مو غير، يعني لو كان غائب تصح أن يحمل الظاهر محل الغائب.
الظاهر
يعني مفسر لقانون دائما الغائب يصح أن يكون مضاف أو هو المضاف إلى شيء.
نعم يحكم على موضعه، يعني على موضع الضمير بأي شيء بالحكم الذي يستحقه الاسم الظاهر المفسر للضمير الواقع موقعه. واقع موقعه ما هو؟ يعني الواقع الضمير موقعه، فالضمير واقع موقع ماذا؟ موقع اسم ظاهر. شوف حتى نعيد المسألة باختصار. طب في الإضافة اللفظية لا مانع من أن يكون المضاف مقرونا بأس، ويكون ذلك في موارد أربعة. المضاف يعني الأول، الآن حتى لا نأتي بالمضاف والمضاف إليه، نقول الأول والثاني. أن يكون الأول، إذن لا مانع أن يكون الأول مقرونا بأس، وذلك إما إذا كان الثاني مقرونا بأس، وإما إذا كان الثاني مضافا إلى مقرون بأس، وإما إذا كان الأول نفسه مثنى، وإما إذا كان الأول نفسه جمعا على حد المثنى. ففي هذه الأحوال الأربعة يجوز للأول أن يقترن بأس. ووقع الخلاف بينهم فيما لو كان الثاني ضميرا، فهل يجوز أن يكون الأول مقرونا بأل أو لا يجوز؟ لا خلاف في الجواز إذا كان الأول مثنى أو مجموعا، لا خلاف في الجواز إذا كان الأول مثنى أو مجموعا، وإنما الخلاف إذا لم يكن كذلك، يعني الأول مقرون بأل وليس مثنى وليس مجموع. فذهب سيبويه في هذه الحالة إلى أن محل هذا الضمير تابع لمرجع هذا الضمير، فإن أرجعنا الضمير إلى مضاف إليه يمكن جره بعد المقرون بأل، فيكون هذا الضمير حينئذ في محل جر في الإضافة. وأما لو أرجعنا الضمير إلى مضاف إليه لا يمكن جره بالإضافة بعد مقرون بأل، فحينئذ لا بد أن يكون هذا الضمير في موضع نصب. وذهب الأخفش إلى أنه في محل نصب مطلقا. تمكنت من هذا الإرجاع، من الإرجاع إلى ما يمكن جره أم لم تتمكن؟ وأيضا كان الأول مقرونا بأل أو لا أو لم يمكن، لكن هذا خارج عن محل الكلام، لكن فقط نحتاج أن نعرف إلى أن الأخفش عما. طب وذهب الرماني إلى أنه دائما في محل جر بالإضافة، يعني قول السيبوي وسط بين القولين، فالضمير كل ضمير عنده يحتمل وجهين، يحتمل أن يكون مجرورا إن كان المتكلم يرجعه إلى ما يصلح للجر، ويحتمل أن يكون منصوبا إن كان المتكلم يرجعه إلى ما لا يمكن جره بعد المقرون بأل. وعلى هذا الأساس ففي مثل الضارب ك لدينا الأول وصف وهو غير مثنى وغير مجموع ومقرون بأل، واتصل به ضمير فدخل في محل النزاع. فنسأل هذه الكاف ما هو محلها من الإعراب؟ لا بد للأخفش أن يقول هو منصوب في محل نصب، ولا بد للرمان أن يقول هو في محل جر بالإضافة. وأما سيبوي فله أن يقول هو مجرور وله أن يقول هو منصوب. فلماذا حتم الشارح عليه أن يلتزم بأنه منصوب؟
تقريركم في مكتب بملاحظة أن محل البحث في عبارته ولا خلافة في صحة اتصال الضمير بالصفة هي قصد مطلق الصفة منصفة المقرونة بأل اعتبار أنه بعدين مثل فضاربك وضاربك.
لا هذا لأن الأخفش عمّا يعني شوف الآن ما
عفوا يا سيدي اسمح لي بيقول أن إذا عملنا المبحث راح يكون عند سيبوي دخول أل على الصفة مانع من جر الموصول بالصفة، يعني هذا ليس له مصداق كون الموصول بالصفة مجرورا ليس له مصداق حتى يأتي التفصيل في مثل الضارب.
لطيف تحت من العبارة ده. إذا نشوف يكون على هذا التقرير يكون هكذا، يكون مصنف تعرض لمطلبين، أنه في المطلب الأول إذا كان مقرونا بأل هل يجوز أن يتصل بالضمير؟ هل يجوز أن يتصل بالضمير؟ يجوز. هذا الضمير هل يجوز أن يكون مجرورا بالإضافة؟ لم يفتي بالجواب إلا الرمان والمبرز في أحد قوله. الآن انتهت هذه المسألة، ننتقل إلى مسألة أخرى، أنه بشكل عام إذا كان لدينا ضمير وأضيف إليه الوصف واتصل بالوصف فما هو حكمه من الإعراب؟ فما هو محله من الإعراب؟ الرماني يقول سواء كانت الصفة مقرونة بأل أو مجردة من أل فإن هذا الضمير يكون مجرورا بالإضافة، يعني ضاربه تجر وأضاربه تجر. الأخفش يرى أن الصفة دائما تنصب وتعمل، سواء قرنت بأل أو لم تقرن بأل. أما السيبوي فيفصل بين ضاربك وبين أضاربك، ففي ضاربك يقول هو في موضع نصب وفي ضاربك يكون في موضع جر وفي أضاربك يكون في موضع نصب. فعلى هذا لا إشكال في العبارة أصلا. فالأول عند السيبوي مضاف ومضاف إليه، والثاني عند السيبوي ناصب ومنصوب، هذا أولى مما ذكرنا. طب نقرأ العبارة: ولو كان الوصف المعرف بالألف واللام غير مثنى ولا مجموع على حده لم يضاف إلى ظاهر عار من الألف واللام إلا عند الفراء ولا إلى ضمير إلا عند الرمان والمبرد في أحد قوله. انتهى. ألا ولا خلاف في صحة اتصال الضمير بالصفة؟ لا مطلقا. لكن سيبوي يحكم على موضع هذا الضمير بما يستحقه الظاهر الواقع موقعه. الآن ضارب زيدا ولا تقول الضارب زيدا، فلو أبدلنا هذا الضمير باسم ظاهر فأنت لا تقول الضارب زيدا، فلذلك الضاربه يكون الضمير في محل نصب، بينما في ضاربه تقول هو في محل جر. لماذا؟ لأنك لو أتيت بدلا من هذا الضمير باسم ظاهر لو أوقعت موقعه الاسم الظاهر تقول ضارب زيدا فيجر. إذن عند سيبوي ضاربه الهاء في محل جر. لماذا؟ لأننا لو استبدلناها باسم ظاهر نقول ضارب زيدا فيكون الظاهر مجرورا. الضاربه لا يكون في محل نصب لأننا لو استبدلنا الهاء باسم ظاهر لما قلنا الضارب زيدا بل قلنا الضارب زيدا. طب
ما نسكى أن نقول الضارب مثلا لقلنا الظاهر نأتي بظاهر مضاف إلى غلام رجلي يعني يستطيع أن نجعل يعني في محله ما يستحق.
نعم شوف أيضا هذا التفسير ليش أفضل مما ذكرناه، لأنه على ما ذكرنا على التفسير الأول الذي ذكرناه أن الواقع موقعه تكون هذه العبارة ناقصة تحتاج إلى هو، الواقع هو موقعه، لأن العبارة هكذا يحكم لكن السيبويه يحكم على موضعه، على موضع ماذا؟ الضمير، بما يستحقه ما هو؟ الظاهر الواقع، هذه الواقع ضمير فيها ضمير، ضمير إلى أين يعود؟ بحسب الظاهر يعود إلى إلى كلمة الظاهر، فيكون الظاهر هو الذي يقع موقع الضمير. على هذا التفسير لا نحتاج إلى أن نتصرف في العبارة، العبارة صحيحة، أنت في الضاربه لو أوقعت الظاهر بدلا من الهاء فالظاهر لا يمكن له أن ينصب، لكن لو أوقعت لو على التفسير الأول الذي ذكرناه كنا ماذا نقول؟ كنا نقول الضمير حاله بحسب حالي مرجعي، فالضمير هو الذي وقع موقع مرجعي، فكان لابد هنا من أن نتصرف في العبارة، نقول لابد من وجود ضميرا بعد كلمة الواقع، يعني الواقع هو يعني الواقع الضمير في موضعه أو موقعه. والأفحش على كل حال يتأمل، يعني مثلا الآن يبقى تساؤل لعله هذا الذي تريده، أن هذا الضمير لماذا نلتزم بأننا نوقع موقعه الظاهر المجرد من أب؟ مثلا الضاربه، ليش نقول الضارب زيدا؟ لماذا لا نقول الضارب الرجل؟ حينئذ نستطيع أن نجره، يعني نرجع الضمير، وهذا الضمير ليس ضمير الشأن حتى نقول، وليس ضمير المجهول، هذا ضمير يرجع إلى مرجع. فالآن هذا الظاهر الذي نوقعه موقع الضمير ما هو؟ مرة يكون زيد ومرة يكون الرجل، لو أوقعنا الرجل والآن هو لا نستطيع أن نكمل بها عن الرجل، فلو أوقعنا الرجل يكون محتملا للإضافة، هذه طبقة.
ولا إلى ضمير إلا عند الضمان، يعني لم يجد إضافته إلى ضمير، إضافته إلى ضمير إلا عند الضمان، إذا كان مقرون بألف ولا ولم يكن مكمل ولا مجمع
فلشوف الآن يعني لطيف، لكن الآن شوف هذه العبارة ماذا تفعل بها، لكن السيبوي يحكم على موضعه، على موضع الضمير بأي شيء؟ بالحكم الذي يستحقه الاسم الظاهر الذي يقع موقع الضمير. من قال أن الاسم الظاهر الذي يقع موقع الضمير مجرد من أن؟ من قال هكذا؟ لو قلنا بأنه الرجل مثلا يتغير الأمر، سيكون في محل جر، أنه لم ينص على أنه في محل نصب.
ليش دائما يكون في محل جر؟ الضارب الرجل، فتكون ضارب الرجل،
تستطيع أن تقول الضارب الرجل،
لكن الضارب الرجل خلاف الأصل صحيح؟
الضارب الرجل نعم خلاف الأصل.
طيب فهنا نحتاج إلى مصحح
لها. لطيف لطيف. إذا دخلت الألف والأفرش يحكم عليه بالنصب، دخلت الألف واللام على الصفة أو لم تدخل، فضاربك والضاربك عنده سيئان وهما عند الصف إلى آخره، قرأناه. والحمد لله رب العالمين. الآن في يوم غد يوجد بحث مهم، وهو ما يعنى عنوانه سيبويه في كتابه ببحث جرد قطيفة، فشرح بزعمه شرح المطلب، بزعمه أنه أوضح المطلب، فاقرأوا العبارة وماذا تفهمون من إضافة جرد قطيفة، أنه يذكرون لها تأويلا، فماذا تفهمون من العبارة؟ عن بعض.